أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا نجارم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. احنا مطلب نقصان الوضع انتهى بجميع مشاكله. اعتقد مطالب تكدست كثيرا، نحاول تطبيق العباره ولو تستغرق اليوم نكتب يسيرها.
رابعا، اختار الوقت، لابد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى.
احنا قلنا بان الوضع هو حكم، والحكم لابد فيه من تصور اطراف ذلك الوضع، لابد من تصور اللفظ وتصور المعنى. المطلب هنا معقود بتصور المعنى، وبهذا اللحاظ ينقسم الى اربعه اقسام. سياتي بلحاظ تصور اللفظ، بلحاظ اللفظ سينقسم الوضع الى وضع شخصي ووضع نوعي. ذلك
لان الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ،
بس
ولا يصح الحكم على شيء الا بعد تصوره،
الا بعد تصوره
ومعرفته بوجه من الوجوه، ولو على نحو الاجمال.
ها يعني يقول هذه لابدية التصور، الوضع حكم، الحكم لابد فيه من التصور. هذا التصور مرة يكون تصور تفصيلي، وذلك إذا تصورت الشيء الذي يراد الحكم عليه بنفسه، ومرة يكون التصور يكفينا. هل تشترطون التصور التفصيلي؟ قال لا، بل يكفينا حتى التصور الإجمالي. ومتى يكون التصور الإجمالي؟ لو تصورناه بوجهه.
لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه.
بل التصور التفصيلي هو تصور الشيء بنفسه، التصور الإجمالي تصور الشيء بوجهه. بل
أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار إليه ويشار به.
هذا تفسير لمن؟ تفسير للتصور بنفسه أو للتصور بوجهه؟ التصور بوجهه. بل
إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة مكاشفا عنه.
إذن التصور بالوجه هو هذا، أن أتصور عنوان وهذا العنوان يكون حاكي عن ذلك الشيء، ويكون مرآة لذلك الشيء، ويكون كاشفا عن ذلك الشيء.
كما إذا حكمت على سبح من بعيد إنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه.
يقول الحكم بالبياض هذا حكم، أقول أبيض هذا حكم، والحكم يستدعي ماذا؟ تصور المحكوم عليه. أنا عندما حكمت على ذلك الشبح البعيد بأنه أبيض، لابد أن أكون قد تصورت ذلك الشبح في مرحلة سابقة. تصورته بنفسي؟ لا، لأنه بعيد ولا أستطيع أن أميزه، ولكنني تصورته بوجهه، بعنوانه، بأن قلت بأن ذلك البعيد، ذلك الشبح شيء، إذن الشيئية عنوان لذلك الشبح البعيد تصدق عليه وعلى غيره. من خلال هذا التصور بالوجه استطعت أن أحكم على ذلك الشبح وأصفه بأنه ماذا؟ بأنه أبيض.
وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو،
بل
وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء،
شيء من الأشياء،
حيوان من الحيوانات.
هذا يعني تصور بعنوان، تصور بالوجه.
فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسك.
هاي مع أنك لم تعرفه تفصيلا ولم تتصوره بنفسك. سؤال، ما هو المصحح للحكم على ذلك الشبح بأنه أبيض مع أنني لم أتصوره ماذا؟ تفصيلا. أقول أنا وإن لم أتصوره تفصيلا إلا أنني تصورته من خلال ماذا؟ من خلال الوجه، من خلال العنوان بس.
وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان.
بعنوان أنه شيء أو حيوان، وهذا تصور بالعنوان، تصور بالوجه، وهو كاف في تصحيح الحكم على ذلك الشيء. بس
لا أكثر، وأشرت به إليه،
وأشرت به، وأشرت بهذا به أي وأشرت بهذا العنوان الى ذلك الشبه البعيد.
بس. وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه.
ها، وهذا ما يسمى في عرف الاصوليين، في عرف اهل المعقول تصور الشيء بعنوانه او بعنوانه. بس.
وهو كافر من صحة الحكم على الشيء، وهذا بخلاف المجهول معه.
ها، يعني وكان يا اخوان الاشياء التي يراد الحكم عليها على ثلاثة صور. مرة يكون ذلك الشيء الذي يراد الحكم عليه متصور تفصيلا متى إذا تصورته رحمة الله، ومرة يكون متصور إجمالا إذا تصورته بوجه، ومرة يكون مجهولا محضر لا متصور لا بنفسي ولا بعنوان. متى يمكن الحكم في هذه الصور الثلاثة؟ متى يمكن الحكم على الشيء؟ إذا كان متصور أحسنت بنفسي، أو كان متصورا بوجهي، وأما إذا كان محضا مجهولا محضا فلا يمكن. وهذا حتى بالنحو يقولون النشرة لا يجوز الابتداء بها، لأن الابتداء بالنشرة ماذا؟ لأن الابتداء بالنشر، لأن النشرة سوف تكون محكوما عليها، والحكم على المجهول المحض لا ينفع بشيء. بس.
وهذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا، وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره نتصوره بوجهه كما لو كنا نتصوره بنفسه.
واضح على الكلام.
ولما عرفنا أن المعنى لابد من تصوره، وأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار والاعتبار الثاني هو
يقول هسه احنا شنو النتيجة هذا الحد التصوير اللي حصل؟ لابد أن تتصور الشيء الذي تريد الحكم عليه، إما أن تتصوره بنفسه وإما أن تتصوره بوجهه بنفسه، ثم سيضيف إليها أمرا اللي هو سيضيف إليها أمرا اللي هو أن هذا الشيء المتصور تارة يكون كليا وتارة ماذا يكون جزئيا، اثنين في اثنين قد يكون الأقسام أربعة. بس.
فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثاني هو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا وقد يكون عاما أي كليا، نقول أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية.
أنا أسألك إذا المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية، هل مراده هنا بالعقلية أنها ممكنة؟ ما المراد بالعقلية؟ حصر العقل بعد وحده من أمور. الأمر الأول يحتمل أن مراده بالعقلية أي الممكنة بحسب العقل، هذا واحد. احتمال ثاني مراده بالعقلية أنها محصورة بالحصر العقلي. احتمال ثالث ومراده بالعقلية التي يتصورها ماذا؟ العقل، سواء كانت ممكنة أو غير ممكنة. تقولون أما الاحتمال الأول فمفروض أن مراده بالعقلية التي تكون ممكنة بحسب العقل، وذلك لأننا سوف ننتهي إلى ماذا؟ استحالة القسم الرابع، سوف لا ننتهي إلى عدم إمكان القسم الرابع. إذا المراد بالعقلية ليس أنها ممكنة عقلا، هذا أطرد هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ حيدر أنها مراد بالعقلية أي أنها بالحصر العقلي. نقول ذكر كثير من الشراح بأن هذه الأقسام الأربعة الأدوار يمكن أن نجعلها ثمانية، ويمكن أن نجعلها أكثر من ثمانية. يذكرون أقسام واحتمالات أخرى يمكن أن تشقق وتتفرع على هذه الاحتمالات، إذن هي ليست في الحصر العقلي. شوفت الاحتمال الثالث أن مراده بالعقلية أي التي يتصورها العقل، سواء كان حكم بإنسان أو حكم بعدم إنسان. واضح الكلام؟
أولا أن يكون المعنى المتصور جزئيا،
لا يرتب لابد من التصور لأن الواضح حكم والحكم فرع التصور، يقول تنقص من أول المعنى المتصور ماذا بعدان ما أعرف المعنى المتصور عام أو كلي، وأريد أن أضع لذلك الكلي أو العام، فأنا تصورت العام وإما وضعت وضعت لنفسي ذلك العام، فالوضع ماذا يكون عام والموضوع له عام، بل
أن يكون المعنى المتصور جزئيا والمعنى الموضوع له نفس ذلك الجزئي،
أي
أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بد.
إذن في القسمين الثاني الأول والثاني أنا تصورت المعنى سواء كان عاما أو خاصا، ووضعت لنفس ذلك المعنى العام أو الخاص، فيكون مستوفيا لشرط الحكم اللي هو التصور بنفسه، وهذا قلنا تصور تفصيلي لو تصور إجمالي بعد تصور بنفسه تصور تفصيلي، ووضعت لنفس ذلك المتصور، فيكون الوضع عاما والموضوع له ماذا عام أيضا، أو في النساء في القسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص، بل
ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص،
بل
ثاني يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي.
شوف وهذا يؤكد أن المراد في العقلية التصور، أريد واحد من خلال هاي العبارة يستشف أن يرجح المعنى الثالث الذي ذكرناه. ها من نفس العبارة أنا ذكرت ثلاث احتمالات لكلمة العقلية وبعدين انتصرت إلى الاحتمال التالي
من كلمة أن يتصور،
لا بعد
أن يكون متصور.
تلاحظون تلاحظون المصنف قاعد يعزز الأقسام مو، ولم يذكر بأن هذا ممكن أو ليس ممكن، إذن هو في مقام التصور العقلي، يعني وكأنه يريد يقول أن العقل يتصور أربعة أقسام، بعد ممكنة مو ممكنة واقعة مو واقعة، هذا سئل الكلام عنه. إذن عندما قال أربعة أقسام عقلية مراده أن العقل يتصور هذه الأقسام أربعة، وأما النقاش في إمكانها أو عدم إمكانها وقوعها أو عدم وقوعها هذا أمر آخر يأتي الكلام عنه. بلي
حتى
أحسنتم لأنه لن ينافس لا إمكان ولا وقوع،
أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بد من هذا الحكم، ويتم على الحكم الوضع عام والموضوع له ثالثا أن يكون متصور كليا والموضوع له أفراد الكلي لا نفسه.
تصورنا الكلي لكننا لن نضع لنفس ذلك الكلي، بل جعلنا الكل المتصور عبارة عن مرآة عبارة عن قنطرة للوصول إلى الأفراد، فتصورنا الكلي ووضعنا لنفس الكلي أم لأفراد الكلي، وضعنا لأفراد الكلي، فالمعنى المتصور عام والموضوع له العام لكن لا بنفسه بل بأفراده، فيكون الوضع عام والموضوع له خاص،
هي أن الموضوع له جزء غير متصور بنفسه بل بوجهه،
بل بوجهه،
ويتم على القسم الوضع عام والموضوع له خاص،
بل
رابعا أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام.
أنا تصورت الجزئي لكنني لم أضع لنفس ذلك الجزئي، تصورت الخاص لكنني لم أضع لذلك الخاص، لو كنت تصورت الخاص ووضعت لنفس ذلك الخاص راح يصير من يقف اسم الخاص والموضوع له الخاص، أنا تصورت الجزئي تصورت الخاص ووضعت للعام الذي ينطبق على ذلك الجزء، وتوهمت أشرح مثلا أن الخاص كما أن العام يحكي عن الخاص كذلك الخاص يمكن أن يحكي عن العام، وهذا راح ننتهي إلى عدد إنسان.
إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية
هذا يؤكد الاحتمال اللي ذكرناه أنه عندما قال أربعة أقسام عقلية مراده الأقسام التي يمكن لا يمكن الأقسام التي يتصورها ماذا العقل، هل ممكن غير ممكن هذا يتكلم عنه،
فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام
العقلية، لا راح يتحدث عن إمكان وعدم إمكان عن وقوع وعدم وقوع، بل
كما لا نزع بوقوع القسمين الأوليين
إذن بلحاظ الإمكان اتفقت الكلمة على إمكان الأقسام الثلاثة الأولى واختلفوا في القسم الرابع. بلحاظ الوقوع اتفقت الكلمة على وقوع القسمين الأول والثاني وعدم وقوع الثالث. شو ما حكى عن عدم أو وقوع الرابع؟ لأن الواقع الرابع ماذا؟ مفهوم بعدم إمكانه، فلا تصل النوبة إلى وقوعه. بس
المثال الأول العلامة الشخصية كمحمد،
المثال الأول يا هو الوضع الخام والموضوع له بس
كمحمد وعلي وجعفر
بس.
المثال الثاني أسماء الأجناس،
الثاني هو الوضع العام والموضوع له العام بس.
ونجم وإنسان وحيوان
بس.
وإنما النزاع وقع في أمرين، الأول في إمكان القسم الرابع والثاني في وقوع الثالث.
النزاع وقع في وقوع الرابع، الرابع يا هو يا أخوان الوضع الخاص والموضوع له العام في إمكانه، ووقع الخلاف أيضا في وقوع القسم الثالث اللي هو الوضع العام والموضوع له الخاص.
بعد التفنيد بإمكانه والصحيح عندنا استحالة الرابع
والصحيح عندنا أي عند المصنف يقول باستحالته الرابع خلافا لل الرجل القائد بإمكانه، ويقول بوقوع الثالث خلافا للآخون وللرضي القائد بعدم وقوع بعدم وجود مثال للقسم الثالث بس.
ومثاله الحروف وأسماء الإشارة،
هذا مثاله عائد عليهم. ومثال القسم الثالث الحروف، كمل العبارة.
ومثال الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوه ونحوها علامات
ونحو ذلك علامات. أريد واحد يقول لي تفسير شنو مراد الحروف؟ المعنى الحرفي ذو حروف الجر،
حروف المعنى الحرفي
واضح. سؤال شنو هو؟ ومثال القسم الثالث شنو هو؟ الحروف واسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها كالموصولات. أريد أعرف شنو مراد بالحرف؟ مراد بالحرف المعنى الحرفي ليقابل المعنى الاسمي، لو مراد بالحرف الحرف هذا بالاصطلاح الخاص الذي يقابل الاسم والفعل. وضح سؤالي؟ ها لا يخلو، اما ان يكون المراد بالحرف هنا المعنى الحرفي الذي يقابل المعنى الاسمي، يعني الحرف باصطلاح الاصوليين خلينا نقول، او مراد الحرف الذي يقابل الاسم والفعل اي الحرف باصطلاح النحات. هذا بعباره هل اراد بالحرف هنا الحرف باصطلاح الاصوليين الذي المعنى الالي معناه، او اراد بالحرف هنا الحرف باصطلاح النحات؟ قد يكون دعم هذا جواب المهم.
معنى
الحرف باصطلاح النحات، معنى الحرف يعني في الصلاح النحاق بالصلاح الأصولين بعد صلاح النحاق. أريد واحد ينطيني جواب وينطيني دليل
هي
لا تخلو لو في الصلاح النحاق لو في الصلاح الأصولين لو بال
لا سيناقش المعنى اسمه الحرفي ويبين أن قسم المعنى الحرفي هو مثال القسم.
ممتاز، شو تقول كده؟
بالنسبة للمعنى العام الوضع العام الغربي عام الموضوع له
خاص
والحرف فيه.
لو كان يريد المعنى الحرفي بالصلاح الأصولي تدرون كان قال ومثاله المعنى الحرفي واستغنى عن كل البقية. ليش؟ لأن الحروف بالصلاح النحاس والاستفهام والإشارة والموصولات كلها مصادر بالمعنى الحرفي بالصلاح الأصولي. واضح إن شاء الله؟ فعندما قال الحروف مراده الحرف بالصلاح النحات، فإن الحرف بالصلاح النحات معنى حرفي، الاستفهام بالصلاح النحات ومعنى حرفي أصولي. الإشارة بالصلاح النحات هي معنى حرفي ماذا؟ أصولي. يعني كان أمام المصنف خياره، إما يقول ومثاله المعنى الحرفي بالصلاح الأصوليين وبعد يستغني عن الفقه، لكن من جاء بهذا العرض فيعلم بأن مراده بالحرف هنا الحرف بالصلاح النحات. شنو الجامع المشترك يا أخوان بين هذه الحرف والاستفهام والإشارة؟ نكون نمطي عبارة الشيخ المصنف نعطيها حقها. لا لا لا، كل هذا كل واحد من هذه معاني متقومة بالطرفين. الحرف معنى نسبي يتقوم بطرفين، الإشارة لا بد من مشير ومشار إليه. شوف تلاحظون زيد في الدار، لا بد من زيد والدار. الإشارة لا بد من مشير ومشار إليه. الاستفهام لا بد من مستفهم ولا بد من شيء يستفهم عنه. فإذن كل هذه المذكورات الحرف الصلاح النحاتي والإشارة والاستفهام والموصولات كلها معاني ماذا؟ حرفية بالصلاح الأصوليين، لأنها معاني تتقوم بطرفيها، بخلاف مثلا كلمة شجر لمثلها أو كلمة مثلا محمد فإنها لا تحتاج إلى ما يقومها. واضح إن شاء الله. بس
مثلا استحالة القسم الرابع، أما استحالة الرابع وهو الوضع خاص والموضوع له عام، فنقول في بيان
قاعد يناقص من هو يناقش الرشدي القائل بإمكان القسم الرابع.
فنقول في بيانها أن النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام.
يقول هذه المشكلة وهذا التوهم اللي صار عند الرشدي منين إجا؟ الرشدي اعتقد هذا الاعتقاد، كما أن العام يصلح للحكاية والكشف عن الخاص، كذلك الخاص يصلح للحكاية والكشف عن العام. واضح إن شاء الله. من هاي النقطة بسبب هذا التوهم قال بإمكان القسم الرابع، ولو التفت إلى أن الخاص لا يحكي عن عام، لأن الخاص جزئي والجزئي مباين الجميع لجميع ما عدا، لما قال بهذه المقالة.
وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لابد من تطوره
من
تطوره لنفسه أبوه لاستعارة الحكم على المجهول. والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا
بنفسه،
وإنما تصور الخاص.
يقول احنا هنا حقيقة لم نتصور العام لا بنفسه ولم نتصوره بوجهه. الرشد توهم بأن الخاص يمكن أن يكون حاكيا عن العام، نقول له هذا ليس بصحيح. بل
وإلا لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني.
أريد واحد يفكر لها العبارة
ولو بسبب تصور الخاص.
احنا كنا نقول يا أخوان احنا قلنا اتصور الخاص واضع علما مثلا، حتى هذا احنا قلنا مثال ما اله، بل هو حتى مناقص في انساني. مثلا انا اريد ان اضع للانسان اضع للحيوان الناطق، اقول وانتم اشترطتم لا بد من ان تتصور ما تضع له اما بنفسي واما بوجهي، اقول اتصور زيد ومن خلال زيد اضع علما اضع للحيوان الناطق، والذي يساعدون على ذلك ان زيد يا اخوان من اريد افكرته عباره عن شنو؟ عن حيوان ناطق زائد ماذا؟ مشخصات. من خلال الحيوان الناطق اللي هو من جزء من جزئي زيد انا سوف اكون متصورا ان للعام الذي اريد ان اضعه له. نقول مثل هذا الكلام ممكن ام غير ممكن؟ هاي العبارة مال الشيخ ترد علي. نقول انت وحدة الاثنين، اما ان تتصور زيد بجزء اي اللي هو الحيوان الناطق والمشخصات، وبأي حالة راح يباين جميع ما عدا له ما يباين، يباين جميع ما عدا. واما ان تتصور زيد بجزء من جزئي اللي هو ماذا تقول المشخصات تسبب له مشكلة، انا راح اتنازل عن المشخصات وانظر الى زيد باحد جزئيه اللي ينفعني اياه واللي ينفعني من جزئي زيد كونه حيوان ناطق، واجعل هذا الجزء الاول من زيد اللي هو الحيوانية الناطق اجعله مرآة علما للحيوان الناطق الذي اريد ان اضع له. نقول له انت بهذه الحالة جعلت الحيوانية الناطقة مرآة، تصورت الحيوانية الناطقة من دون مشخصات وجعلتها مرآة وحافية عن من؟ عن الحيوان الناطق الذي تريد أن تضع له، وهذا سوف يكون يا قبيل من قبيل القسم التصنيف الثاني الوضع العام والموضوع له العام، لأنك جردت زيد عن المشخصات وأبقيت على ماذا؟ وأبقيت على الحيوانية الناطقة، ومن خلال الحيوانية الناطقة أردت أن تتصور ذلك العام، هذا سيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له ماذا؟ العام بعد.
وإلا لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب التصور الخاص كان من القسم الثاني،
من القسم الثاني
وهو الوضع العام والموضوع له العام،
الموضوع له العام بعد.
ولا كلام في إمكانه بل في
ولا كلام في إمكانه، في إمكان ماذا؟ في إمكان القسم ثاني. احنا ما نريد نحكي عن الوضع العام والموضوع له العام، وانما نتحدث ماذا عن الوضع الخاص والموضوع له العام بل
بل في وقوعه كما
بل.
لكن هذا الوضع ما لاحظ الحيوانية الناطقة بما هي النظر الى
احلى الشيخ ما تقلل انت تريد تضع للعام وعندك خاص وتريد تجعل الخاص مرآة علما بتصور العام، مو هذا احنا قلنا قدام الطريقة. لو تنظر للخاص بجزء اي، لو تنظر للخاص بجزء واحد دون الجزء الاخر، بجزء اي يعني شنو؟ العام والمشخصات مو؟ اذا نظرت لجعلت الخاص بجزء اي مرآة على العام اللي هو العام زائد المشخصات، العام زائد المشخصات اللي هو زيد عبارة عن الحيوانية الناطقة زائد طوله وعرضه وارتفاعه ولون عيونه ولون ما اعرف فيه، هذا سيجعله مباينا للعام ام حافيا عن العام؟ مباين لماذا؟ لان المشخصات سوف تجعله ماذا؟ جزئيا، والجزئي يباين ماذا؟ جميع ما واضح ان شاء الله. اقول لا انا عملت هي سبب المشكله واللي خلت زيد لا يصلح للحكايه عن العام المشخصات، انا المشخصات راح اتنازل عنها، اسقط على المشخصات واخذ من زيد خصوص ماذا؟ خصوص الجزء الثاني العام اللي هو الحيوانيه الناطقه. نقول له اذا اقتصرت على الحيوانيه الناطقه وعلى تصور الحيوانيه الناطقه دون المشخصات راح يصير تصورا، تصورت العام ولا تصورت الخاص؟ تصورت ماذا؟ تصورت العام ووضعت علما بالعام، فهذا من قبيل القسم الثاني الوضع، الوضع عام والموضوع له ماذا؟ العام. انت ما قدامك خيار تعالى ان شاء الله واضح. بس
فلا بد حينئذ القول بامكان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح ان يكون وجها وجوه العام.
اي حتى نقول بامكانه لا بد ان يكون الخاص حاكيا عن العام، وهذا لا يمكن. بل
ودينا من جهاته حتى يكون تصوره كافيا،
حتى يكون تصور الخاص كافيا في تصور العام بل
ومغنيا عنه لاجل ان يكون تصورا للعام وجهه.
اريد واحد يقول لي ومغنيا، ومغنيا عن تصور العام بعدها حتى تستفيد من الوقت بل. بل
ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر ان الخاص ليس من وجوه العام بل الامر بالعكس من ذلك.
ها شنو الكلام بالعكس؟ بل ان العام وجه وحاكي عن الخاص. بل
فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهه من جهاته، ولذا قلنا بامكان القسم الثالث
ولان العام وجه وحاكي عن الخاص، قلنا بامكان القسم الثالث اللي هو الوضع العام، والموضوع له ماذا؟ الخاص.
لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده،
جميع أفراد جميع أفراده،
فيمكن نزل ذلك العام من جهة تصوره بنفسه سيكون من القسم الثالث،
سيكون من القسم الثالث،
ويمكن وضع أفراده من جهة تصورها بوجهها
يعني
سيكون من الثالث.
يجي يقول هاي العبارة، يجي يقول هذا، إحنا تارة نتصور العام بنفسه، وتارة نتصور العام باعتباره عنوان. ان تصورنا العام ووضعنا لنفس ذلك العام فهو من قبيل القسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام. ان تصورنا العام وجعلناه واردنا ان نضع للخاص لكننا جعلنا العام مراعاة عن ذلك الخاص فانه من قبيل القسم الثاني الثالث اللي هو الوضع العام والموضوع له الخاص. بينما في الخاص انت تتصور الخاص وتضع علما بنفسي ذلك الخاص، ولا يجوز ان تتصور الخاص وتضع علما للعام، لان الخاص لا يحكي عن العام. بس
بخلاف الامر في تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه الا نزل ذلك الخاص،
ولا يجوز ان تتصور الخاص وتضع للعام،
ولا يمكن الوضع للعام لان لم تصوره اصلا، لا بنفسه بحسب الفرض ولا بوجهه،
ولا بوجهه،
اذ ليس الخاص وجها له ويستحيل الحكم
على المسؤول. ليس الخاص وجها له، اذ ليس الخاص وجها للعام.
سادسا وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق
العرس. هذه نهاية القضية، العرس الثانية اللي صارت بين المخنث من جهة وبين الآخوند ومن جهة أخرى.
أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله هو
شوف ما ناقش في إنكار القسم الثالث، لماذا؟ وذلك لأن القسم الثالث مفروغ من إمكانه. إذا
وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحو،
هم أسألكم الحرف هنا يا أطلاق
النحو،
أحسنتم بعد اصطلاح النحات.
وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما إمكانه عن الاسم،
يخرج يبتعد عن الحركة ويتحدث عن قضية أخرى اللي هي ماذا، ما المراد بالمعنى الحرفي وما هو الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. بل
فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة.
سلام.
اولا ان الموضوع له في الحروف وهو بعينه الموضوع له في الاسماء،
هاي
وثالثة لها
هاي اشارة الى ايه نظرية نظرية الترادف التي قال بها الرضي والاخون،
المثالثة لها في المعنى
مثالثة مماثلة لها مرادفة لها في المعنى، بس
في معنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق.
فمعنى من الحرفية هو نفس الابتداء المستفاد من ونفسه الابتداء المستفاد من كلمة الابتداء.
وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، وهكذا. وإنما الفرق في جهة أخرى وهي أن الحرف يوضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى.
إذن هما في الظرفية المستفادة من فيه والظرفية المستفادة من كلمة من نفس الكلمة هما مترادفان بحسب الوضع، وإذا كان بينهما اختلاف فالاختلاف وين في يا عالم؟ عالم الوضع؟ لا، وإنما في عالم استعمال.
إذا لوحظ ذلك المعنى حاله وآله غيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل بنفسه،
إذا لاحظنا الظرفية باللحاظ الآلي نستعمل فيه، لو نستعمل الظرفية الاسمية نستعمل فيه، لأنها وإن كانت موضوعة للظرفية لكن بشرط أن تستعمل في اللحاظ الآلي، وكلمة الظرفية موضوعة للظرفية لكن بشرط أن تستعمل في اللحاظ الاستقلالي. بس
الاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه، مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان،
معنى واحد يعني شنو؟ سواء استفيد من أو من كلمة الابتداء، إذن هما بحسب الوضع يدلان على شيء واحد، موضوعان لشيء واحد اللي هو الابتداء، لكن لما تقتضي الحاجة في الاستعمال إلى لحاظ الآلي آتي بمن، لما تدعو الحاجة إلى في الاستعمال إلى الأدل الابتداء إلى الاستقلالي استعمل ماذا؟ كلمة الابتداء. بس
وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول وضع له
الأول
يستعمل فيه
الابتداء
لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظ أن يستعمل مستقلا في نفسه.
ها شوف كما إذا قيل كل دولة الاختلاف يصير بينهم في عالم الاستعمال.
كما إذا قيل ابتداء السير كان سيئا
ابتداء
السير، والثاني وضع له لأجل أن يستعمل
فيه، والثاني ما الابتداء المستفاد من كلمة من بلد،
عندما يلاحظ المستعمل غير مستقلا في نفسه،
عندما يلاحظ المستعمل غير مستقلا في نفسه.
كما إذا قيل سرت من النجف،
سرت من النجف،
فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن
الأول أسأل. فتحصل هذا على أي من على أي من المباني؟ فتحصل طبقا لهذا، ولا الشيخ لا يقول هذا، فتحصل طبقا لهذه النظرية نظرية الترادف،
فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظ المستعمل حين الاستعمال آل لغيره،
يلاحظه المستعمل آل لغيره، بينما الثاني يلاحظه مستقلا
وغير مستقلا في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال،
والثاني الابتداء المستفاد من الكلمة
مستقلا مع أن المعنى في كلهما واحد،
مع أن لا أنا راح أقول مع أن المعنى الذي وضع له اللفظان لفظ الابتداء ولفظ من وضع له معنى ماذا؟ واحد بل.
والفرق بين وضعهما إنما هو في الغاية فقط.
ها والفرق بين أنا راح أغيرها عيد العبارة مرة أخرى شيخنا، والفرق
والفرق بين وضعهما إنما هو في الغاية فقط.
أنا أريد واحد يساعدني، والفرق بين وضعيهما في الغاية
فقط.
الآن أيضا بس كلمة الغاية واحدة فخليه هم لا، والفرق بينهما مثل ما قال حجر لا أنا أريد وحدة مرادفة للغاية، والفرق بينهما في الغرض أو بعبارة أدق في غرض المستعمل. إذن هما بلحاظ الواضع واحد أو اثنين؟
واحد
المعنى واحد، لكن بلحاظ الغاية بلحاظ غرض المستعمل، المستعمل تارة يحتاج إلى الابتداء الاستقلالي، شي يجيب كلمة ابتداء أو يجيب من ابتداء، وتارة يحتاج إلى الابتداء العالي فبما يأتي؟ يأتي بمن. إذن لما كان غرضي يتعلق بالابتداء الاستقلالي جئت بكلمة ابتداء فقلت ابتداء السير من البصرة، لما كان غرضي أنا المستعمل يتعلق بالابتداء العالي جئت بكلمة ماذا؟ بكلمة من، فقلت سرت من النجف من بصرة.
ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحرف في الحروف عامة.
احنا هاي لازم جدا نحن نسموها بيت شلون احنا عرفتها شنو كان؟ كان المطلب معقود بوقوع او عدم وقوع يا قسم القسم الثالث المصنف شنو اللي سوى؟ تحدث عن معنى المعنى الحرفي وقال في المسألة ثلاثة نظريات، مو سرد النظرية الأولى اللي هي نظرية الترادف، ولازم هذا قبل هذا راح أبدأ على هذه النظرية سؤال، نحن هذه النظرية يا نظرية نظرية الترادف هل يصلح معنى الحرف مثالا للقسم الثالث أم لا يصلح؟ هذا يقول بالبيان المتقدم، لازم البيان المتقدم لنظرية الترادف أن المعنى الحرفي ليس مثالا للوضع العام والموضوع له الخاص، بل هو ماذا؟ مثال للوضع العام والموضوع له ماذا؟ والموضوع له العام. فبناء على ما بيناه من رأي هذه النظرية القائدة بالترابط بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي وأنه لا فارق بينهما إلا في عالم الاستعمال، الإشارة، الاستفهام، الحروب، الصلاح، النحاس، كلها سوف تكون أمثل علما للوضع العام والموضوع له ماذا؟ العام. وبالتالي ليس عندي مثال للوضع العام والموضوع له الخاص. بس
وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة.
شوف يا قول، وهذه النظرية الأولى بل
واختار المحقق صاحب الكفاية رحمه الله
الآخر صاحب الكفاية.
ثانيا إن الحروف لم
تكن ثانيا النظرية الثانية في تفسير النظرية الثانية في تفسير المعنى الحرفي بل
إن الحروف لم توضع لمعاني أصلا بل حالها حال علامات الإعراب في إفادات كثير خاصة.
شوف شنو الفارق بين النظرية، النظرية الأولى أعلت من شأن الحرف وقالت هو ند للمعنى الاسمي، النظرية الثانية ماذا؟ بخست حق الحرف وقالت بأنه ماذا؟ لا معنى له أصلا. بس
على علامات الإعراب في إفادة كثير خاصة في لفظ آخر كما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث.
العلامة الضمة ماذا أفادت؟ هل أفادت معنى جديد أم كشفت عن كون زرارة في هذا المثال ماذا فاعل؟ يقول ليس لها معنى سوى أنها تؤدي دور العلامية، نسميناها نظرية علامية، دورها دور العلامية، دورها دور الكشف عن فاعلية زرارة. بس
كذلك من في مثال متقدم
كذلك الحروف دورها دور علامية تكشف عن وجود ربط بين المعاني الاسمية وليس لها معنى. بس
تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به.
ابتدأنا من النجف وانتهينا إلى كذا. بس
ثالثا من الحروف موضوع على المعاني المباينة.
شنو ميزته النظرية الثانية؟ قلت لكم بخست حق الحرف وقالت انه ليس موضوع لمعنى اصلا. النظرية الثالثة اللي راح يتبناها الشيخ نظرية السباين القائلة بان معنى الحرفي ليس مرادفا للمعنى الاسمي بل هو مباين له. بل
ان الحروف موضوع لمعاني مباينة في حقيقتها وسلخها للمعاني الاسمية، فان المعاني الاسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في انفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقوم بغيرها.
إذن بينهما مباينة وافتراق، ذاك معنى مستقل، هذا معنى ماذا؟ غير مستقل. بل
والصحيح هذا القول الثالث
والصحيح وهذا الصحيح رأينا رأي الشيخ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة النظريات الثلاثة قال والصحيح عندنا القول الثالث لأن النظرية نظرية التباين وأن الحروف المعاني الحرفية ليست مرادفة للمعاني الإسمية بل هي مباينة لها وسيستدل على ذلك. بل
ويحتاج إلى توضيح وبيان
ويحتاج وياه ومن تصرنا إليه ومن تهينا إليه يحتاج إلى بيان. بل
من المعاني الموجودة في الخارج على نحوين.
بل الخمسة خلينا نأخذ من تخصصين تعتبر
الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيت
هذا موجود في نفسي وموجود لا في نفسي، هذا إن شاء الله غدا وسنتظر.